بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث وصولا أيها الإخوة بما تقدم معنا في الدروس الماضية من بيان فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مناقبهم وما خصهم الله تبارك وتعالى به من خصائص وفضائل ميزهم بها عن غيرهم وعمن بعدهم. ووقف بنا المطاف في الكلام على آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات. هذه الآية أيها الإخوة يتضح معناها بالآية التي قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى آخر الآيات. هنا يبين الله تبارك وتعالى في قوله وما أفاء الله على رسوله، ويقرر حقا أو أمرا من الأمور التي يحصل عليها المسلمون وما يظهرون به من أعدائهم بعد الحروب أو حصول المناوشات بينهم. فيقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله. الفيء عند أهل العلم هو الشيء الذي يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير حرب، يعني كأن يأتي المسلمون الكفار أو يعلم الكفار بقدوم المسلمين فيتركون أموالهم ويهربون، فما يتركه المسلمون ويحصل عليه فما يتركه المشركون ويحصل عليه المسلمون ويأخذونه بعد ذلك. وقال له فيء، سمي فيئا لأنه يعود ويرجع إلى المسلمين، لهذا سمي فيئا. هذا الفيء أيها الإخوة له مصارف، أي له جهات تصرف إليها، فجهاته محددة لا يحق لأي شخص. فما أفاء الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام من أهل القرى، قال بعد ذلك في بيان المصارف: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه هي جهة مصارف ماذا يا أخوة؟ جهة مصارف الفيء. هذه الآية كقوله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيش؟ خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الآية كتلك الآية. فلله وللرسول يعني المقصود صرف هذا الفيء وهذا المال في عموم مصالح المسلمين، ولذي القربى المقصود قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليتامى معروفون والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو الذي قد انقطعت به، يعني الذي قد انقطع به المال وذهب ماله أو تلف في سفره فلم يبق عنده شيء، فهو من جملة مصارف الفيء. لماذا حددت هذه المصارف وخصت هذه الجهات؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يختص به من الأغنياء ويتداولونه فيما بينهم فيحرم منه المستحقون. هذا المقصود، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم أعطى الله عز وجل قاعدة كلية عامة وأصلا كبيرة من أصول الشرع فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل الدين وأحكامه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، أي في هذا الأمر في هذا الباب إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. يعني من جملة المصارف التي تصرف لها إيش؟ تصرف من الفيء للفقراء المهاجرين، لأنهم فيهم مسكنة، لأن منهم من فيه مسكنة وفيه فقر. فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، أي اصرفوا وأعطوا شيئا من الفيء لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين من شأنهم ومن حالهم أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فالمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأهليهم. لماذا؟ قال الله عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني هذا هو القصد وهذا هو الباعث وهذا هو الهدف على الهجرة، ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وطلب الثواب والأجر منه جل وعلا. وهم أيضا من مقاصدهم التي لأجلها هاجروا وينصرون الله ورسوله، من مقاصد هجرتهم والباعث عليها نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وإشهار محاسن هذا الدين. أولئك هم الصادقون، أي في أفعالهم هذه التي قاموا بها، فهم صادقون في هجرتهم وهم صادقون في نصرتهم لله تبارك وتعالى وهم صادقون في طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله في بيان يعني وجه أو ذكر الفضائل الصحابة من خلال هذه الآية. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من هم؟ الأنصار الذين سكنوا المدينة، تبوأوها وسكنوها وكانوا من أهلها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل من؟ من قبل المهاجرين. من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، أي أن الأنصار سابقون على المهاجرين في سكن المدينة. الأنصار رضي الله تعالى عنهم أيضا لهم صفات ولهم مزايا تميزوا بها عن غيرهم، وهي يعني هذه الصفات وهذه المزايا كانت بسببها الرفعة وحصول المنزلة والقدر الكبير عند الله عز وجل. من صفاتهم أنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، وهذا دليل ما تنطوي عليه نفوسهم من محبة المهاجرين، وما أيضا تتضمنه قلوبهم وما تكنه من حب الخير لهم، فهو دليل على سلامة الصدر لإخوانهم المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد من الأنصار في صدورهم حاجة. الحاجة قال أهل العلم هنا الحسد والحقد والكراهية، فلا يجد الأنصار في صدورهم حسدا أو بغضا أو كراهية مما أوتوا من المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أعطاه الله عز وجل وخص وميز به المهاجرين، فإن المهاجرين خصائص والأنصار أيضا خصائص، فهم لم يتحاملوا ولسلامة صدورهم لم يحسدوا من المهاجرين على ما خصهم الله تبارك وتعالى به. وأيضا من صفاتهم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار صفة عظيمة وخصلة كريمة، يعني لا يوفق لها في الحقيقة إلا شخص كريم النفس، إلا شخص كريم النفس وسليم الصدر والقلب ومليء بالمحبة للآخرين. فالأنصار هذا شأنهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أن الأنصار يبذلون ماذا؟ ما عندهم لغيرهم مع شدة حاجتهم لهذا الشيء الذي يملكونه، فيقدمون من غيرهم على أنفسهم مع حاجتهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم شدة وضرورة وحاجة شديدة إلى هذا الشيء، مع ذلك كله يقدمون من؟ يقدمون غيرهم على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات أيها الإخوة اشتملت على يعني جملة عديدة من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استعرضها وإياكم على يعني في نقاط عدة. الأول وصف المهاجرين بالهجرة، وهذا يعني المهاجرين لقب شرعي، لقب شرعي خاص بمن هاجر من مكة إلى المدينة. والوصف بالهجرة يشمل هجر المألوفات والمحبوبات، ويشمل هجر الأوطان والأهل، ويشمل هجر الأموال والممتلكات، كل هذا يدخل في وصف ماذا؟ في وصف المهاجرين. وهذا الهجر كما تقدم، أو هذه الهجرة آسف، وهذه الهجرة كانت لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب، لهذا قال الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه الفضيلة الثانية، الشهادة لهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى في وإرادة وجهه عز وجل في القيام بالأعمال، هذه الفضيلة الثانية لقوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا أيضا يشمل غيرهم من الصحابة، وهذا تقدم معنا عند الآية التي في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سبق معنا بيان هذا والتعليق عليه. الوصف الثالث أو الفضيلة الثالثة من فضائل المهاجرين نصرتهم لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما تقدم من أسباب هجرتهم وبواعث تركهم لبلدهم، وسيرتهم رضي الله تعالى عنهم تشهد بذلك، يعني سيرة الصحابة المهاجرين تشهد بنصرتهم لله عز وجل وبنصرتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، وما نقل من القصص والأحداث عنهم تؤكد ما أخبر الله جل وعلا عنهم وما وصفهم به من هذا الوصف العظيم والنعت الكريم. الصفة الرابعة أو الفضيلة الرابعة وصفهم عن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم بالصدق، وصفهم بالصدق الذي هو من أجل صفات المسلم وأشرفها، وهذا الصدق كما تقدم يشمل الصدق في الإيمان، الصدق في العبادة، الصدق في المعاملة، الصدق في الهجرة، الصدق في الجهاد، الصدق في نصرة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الصدق في الدعوة إلى هذا الدين الذي أكرمهم وأكرمنا به ربنا تبارك وتعالى. هذا ما اشتملت عليه الآية من بيان فضائل المهاجرين. أما الأنصار فوصفهم الله تبارك وتعالى بالإيمان وشهد لهم بذلك في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، فشهد لهم تبارك وتعالى بالإيمان والإقرار بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا تبارك وتعالى فضيلة أخرى لهم وهو إيواؤهم النبي صلى الله عليه وسلم، إيواؤهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل على حمايته صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه والوقوف معه ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الأنصار والمهاجرين. هذه الفضيلة الثانية، إيواؤهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الصفة أو الفضيلة الثالثة بيان ما عليه الأنصار من محبة الخير وما تكنه نفوسهم لإخوانهم المهاجرين من ذلك، أعني من محبة الخير لهم، وأن نفوسهم رضي الله تعالى عنهم تجاه إخوانهم المهاجرين طيبة نقية نظيفة سليمة من كل كدر يكدر هذه المحبة أو يؤثر فيها. ولا شك أن هذا فضيلة ليست بالسهلة، فكون الله تبارك وتعالى يشهد لهم بسلامة صدورهم ومحبتهم لإخوانهم هذا دليل على سلامة طويتهم رضي الله تعالى عنهم، وأن ما يقومون به ويظهر للرأي في الظاهر هو حقا في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصفة أو الفضيلة الرابعة نعم، الإخبار بسلامة صدورهم ونظافتها من الغل والحسد والحقد والكراهية والبغض لإخوانهم المهاجرين، لقوله عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصار كما تقدم ولا يقع في صدورهم شيء مما أوتيه إخوانهم المهاجرين ومما فضلوا به عليهم. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وإن شئتم فارجعوا إلى الفتاوى 10-119 مجلد العاشر صفحة 119 من فتاوى ابن تيمية. وأيضا من فضائلهم رضي الله عنهم التي اشتملت عليها هذه الآية الإيثار، وتقدم بيان معناه، فالأنصار رضي الله تعالى يؤثرون ويقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا في حال الشدة والضرورة التي هي أحوج ما يكونون فيها إلى ما في أيديهم. ومما يدل لهذا الوصف العظيم الجليل الكريم لهم رضي الله تعالى عنهم الحادثة التي ثبتت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي قصة عظيمة وفيها فوائد عظيمة وكثيرة، لكن قصدي من ذكرها وسردها يعني بيان مثال عملي لهذا الوصف الذي أخبر الله عز وجل به عن الأنصار، ثم هو أيضا يعني تعطير المجلس بذكر بعض يعني مكارم وأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك للتأسي بهم والعمل بما كانوا عليه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجحد، يعني الشدة والتعب والحاجة، أصابني الجحد، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، وفي رواية: فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، يعني لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ يعرض صلى الله عليه وسلم ضيفه على أصحابه، لأنه لم يجد في بيته صلى الله عليه وسلم ما يضيف به هذا الرجل. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله، في رواية إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، يعني مثل ما يقال بالعامية إيش، لا تضمين عنه شيء، يعني لا تخشين عنه شيء، لا تدخري شيئا، كل ما عندك يبرزيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. فقالت رضي الله عنها: والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني موجود في البيت أكل العيال بس، ما في شيء ثاني. فقال الصحابي الأنصاري رضي الله تعالى عنه: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، يعني ننام إيش، ننام على الجوع ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت رضي الله تعالى عنها، وفي رواية يقول لها، يعني جاء في رواية أن زوجها قال لها: فعلليهم بشيء، يعني أشغليهم بشيء يلهيهم عن التفكير في الطعام، فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، وفي رواية أخرى لفظ آخر: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. قال: فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تفتح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين رضي الله تعالى عنهما. ثم وفي رواية: فلما أصبح غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة باسمهما رضي الله عنهما، وفي رواية: ضحك الله الليل أو عجب من فعالكما، وفي رواية: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الحادثة أيها الإخوة تبين لنا حقيقة ما كان عليه الأنصار، ويعني أي شيء أعز على المرء من أبنائه، ومع ذلك رضي الله تعالى أنهم قدموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبنائهم مع حاجتهم وحاجة أبنائهم إلى هذا الطعام، بل ليس في البيت إلا قوت الأطفال والصبية، مع ذلك قدم للضيف إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة فيها أحكام وفيها فوائد وفيها مسائل، لكن يعني يرجع إليها من أرادها. بهذا ينتهي الكلام على هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318 إلى آخره. انتقل المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك أيها الإخوة إلى بيان فضيلة أخرى من فضائل الصحابة. نعم، واسمع، أنا عطس. انتقل إلى بيان فضيلة أخرى من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذه الفضيلة التي سمعناها أو قرأناها فضيلة خاصة بفئة معينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أهل بدر رضي الله عنه. تقدم معنا أن الفضائل تنقسم إلى كم قسم؟ 4 و2 ذكرية. خالد، السؤال: تقدم معنا أقول هذه الفضيلة، فضيلة أهل بدر، فضيلة خاصة. تقدم معنا أن الفضائل الصحابة تنقسم إلى كم قسمين أو 4 قسمين، هما عامة وخاصة. هل صحيح ما قاله ياسر؟ ها، الله أعلم. حميد، شو رأيك؟ الظاهر إيش؟ الظاهر أنه صحيح. وكيف استظهرت صحته؟ ها؟ من ياسر ثقة؟ يمكن يكون متهم عند غيرك، شو بتسوي؟ أبو علي، إيش رأيك هالكلام؟ صحيح؟ فضائل الصحابة تنقسم إلى قسمين، نعم، فضائل خاصة وفضائل عامة. هذا من النوع الخاص، يعني من فضائل الخاصة بفئة معينة وهم أهل بدر. وأهل بدر من هم؟ هم الذين شهدوا واقعة أو غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبلوا فيها بلاء حسنا من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصبر معه ومواجهة العداء. وقد حصل بسبب هؤلاء رضي الله تعالى عنهم خيرا عظيما للمسلمين، ونصرا عزيزا كبيرا، بل جعله الله عز وجل إيش؟ يوم الفرقان، يوم فرقان بين الحق والباطل. وهؤلاء الذين شهدوا بدر وبسبب ما قاموا به رضي الله عنه خصهم الله عز وجل بخصائص، لأن ما قاموا به في ذلك الوقت لم يستطع أحد أن يقوم به، وما بدر وصدر منهم تجاه دين الله وتجاه ربهم وتجاه نبي الله عز وجل لم يقع من أحد في أشد ما كان فيه الدين إلى ماذا؟ إلى النصرة والظهور. لهذا كان هؤلاء النفر رضي الله تعالى عنهم من خير الناس، من خير المسلمين. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي جبريل، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني ما هي منزلة أهل بدر فيكم أيها الناس؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو قدرهم عندكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين. ف فقالت أي جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني من شهد بدرا من الملائكة من أفضل إيش؟ من أفضل الناس، من أفضل الملائكة، من أفضل الملائكة رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله على الملائكة جميعا. فهذا من خصائصهم، من خصائصهم ما قرره المصنف رحمة الله تعالى هنا، من أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث أيها الإخوة كان له مناسبة، مناسبة جاء بسببها بيان هذه الخاصية لأهل بدر. وهذه المناسبة لهذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتوا روضة خاخ، روضة خاخ مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة معها كتاب، أي رسالة، ضعينة امرأة معها كتاب إلى المشركين، فخذوه منها، خذوا منها هذا الكتاب. قال علي رضي الله عنه فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يعني كان يمشون سريعا رضي الله عنهم، قالوا فإذا نحن بالمرأة، وجدوها حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا يعني أسلوب آخر فيه شدة وحزم لتخرجن الكتاب أو لو تلقين الثياب، يعني لو جردنك من ثيابك. وابن القيم تكلم بكلام جيد في زاد المعاد على هذا الحديث وذكر فوائد كثيرة، من فوائده قال يعني تجريد المرأة من ثيابها عند الضرورة والحاجة استدلالا بهذا الحديث. قال لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها شعرها المعقوص، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومقدمه على المشركين وغزوه لهم. فقال صلى الله عليه وسلم، لاحظوا علاج النبي صلى الله عليه وسلم للموقف، لم يعنف ويشد في الأمر، لا، قال يا حاطب ما هذا، ما هذا؟ فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، إني، لأن يبرر حاطب رضي الله عنه موقفه، قال إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لست قريشيا أصليا لكني كنت حليفا لهم، يعني ملصقت وجعلت من جملتهم مع أني لست يعني من جملتهم، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، يعني عندهم ايش؟ سند، صح ولا؟ وظهر به يحمون اهليهم الموجودين في مكة، فاحببت اذ فاتني ذلك، يعني ما عندي احد يساندني او يحميني او يحمي اهلي، فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني قصده رضي الله عنه ايش؟ الخوف على اهله وقرابته، وأنه بهذا الأمر يكون أهله في حماية وصيانة، ولم أفعله، لاحظوا، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وهذه الجملة فيها فوائد، فيها رد على التكفيريين في هذا الزمان وأمثالهم، لكن هذا ليس مجال بسطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني من حاطب صدق رضي الله عنه. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، ما في. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبين إيش؟ براءة من؟ براءة حاطب، وأنه ليس كما ظن عمر رضي الله عنه، وأنه ليس بمنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومبرئا، يعني مبين حال حاطب ومبرئا له من هذه التهمة: إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ابن تيمية رحمة الله عليه له تعليق على هذا الحديث يبين فيه فضل يعني أهل بدر، وجود الكلام في الفتاوى 4460. قال: وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم بها، كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه. وقال أيضا في موضع آخر 35 فتاوى 35-68: فهذه السيئة العظيمة، أي سيئة؟ سيئة حاطب ما هي؟ الرسالة وما احتوته وتضمنته من الوشاية على النبي عليه الصلاة والسلام والإخبار عن أمره. فهذه السيئة العظيمة، لماذا كانت سيئة عظيمة؟ لأن فيها جناية على المسلمين وضرر كبير. فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له، يعني الحاطب، بشهود بدر، فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة. وهذا ما يتعلق بهذا المقطع من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس قصير؟ ما عليه، إذا قصير تتشجعون ما تملون. يا يوسف، معنى الرسالة سأل حاطب، حاطب كاتب رسالة، كتب رسالة المشركين، أرسلها مع من؟ مع المرأة هذه. هذه رسالة فيها من حاطب بن تعائلة المشركين أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لغزو الكفار، كفار قريش، لأن هذه كانت تسمونها بعدها فتحت مكة، وفيها أنه سيغزوهم وأنه صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة وأنه عازم على ذلك، فيخبرهم عن حاله وحال عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال الجيش، فهذا لا شك فيه ضرر المسلمين. الله أعلم. سؤال آخر في الدرس، الساعة كم؟ 8:55. تقول لي بعد الدرس قصير؟
سهل
إن شاء الله، سهل. أيوة.
كلام
عن
المهاجرين.
أبي يسمع عن الصحابة لو كانوا خاصة. إنصار. شو المشكلة؟ يعني هل الصحابة، يعني تقصد إن المهاجرين ما عندهم إيثار يعني؟
لا يعني.
ها؟
بس كان يتكلم عن المهاجرين.
زين. يعني الآية الأولى، الآية 8 في المهاجرين، الآية 9 في الأنصار.
الآية
يعني أفصح سؤالك، ما فهمت سؤالك.
يعني سكت وكان كلام عن المهاجرين.
زاد كلام عن المهاجرين وانتهى. بعدين أتبع بالأنصار، يعني تكلم عن المهاجرين تبارك وتعالى وبين صفاتهم، ثم أتبع بالأنصار وبين صفاتهم. وين إشكال؟ خلاص حل الإشكال؟
لا.
لا ليس في المهاجرين، في الأنصار. يعني ذكرنا والذين يتبوا الدار والإيمان. أول سؤال إيش قلت؟ من هؤلاء؟ قلنا الأنصار. فالصفات الآتية كلها صفات للأنصار رضي الله تعالى عنه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.